ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا،
يا من يجير ولا يجار عليه. يا
برنامج أسبوعي يأتيكم في تمام التاسعة مساء من كل يوم جمعة. ومضة إيمانية برنامج يناقش العديد من القضايا الإيمانية المتنوعة التي تهم كل مسلم ومسلمة.
فيك وحدك ترتقي صلواتي،
هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير.
هذا البرنامج من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، من الهندسة الإذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، وإخراج خليفة محمد.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم ومضة إيمانية. وفي هذه الومضة سنسلط الأضواء على موضوع في غاية الخطورة، وهو موضوع قد طرق وتحدث عنه المتحدثون كثيرا، لكن خطورة الموضوع تحتم علينا تكرار هذا الحديث وإعادة التنبيه والمزيد والمزيد من تسليط الأضواء على خطورته. سنتحدث معاشر الإخوة عن المخدرات، هذه الآفة التي تعتبر من أخطر آفات هذا العصر. لا يخفى عليكم أن الأولاد أمانة عظيمة في أعناق آبائهم، وأن الآباء سيسألون عن أولادهم يوم القيامة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: كلكم راع فمسؤول عن رعيته. ولا يخفى كذلك أن الأبناء تحيط بهم أخطار جسيمة وعديدة، ومن أعظمها المخدرات. ولا أظن أن أحدا بحاجة لتذكيره بخطورة هذه الآفة، آفة المخدرات، فالكل يعلم أن هذه الآفة تسلخ الإنسان من إنسانيته بعد أن كان إنسانا له عقله وكيانه وتفكيره وتمييزه بين الأمور، أصبح بهيمة في هيئة إنسان إذا أدمن المخدرات، يصبح جسد آدمي، لكن التصرفات تصرفات بهيمية. ويصدق في كثير منهم قول الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كم ضيع المتعاطون من دين، وكم ضاعت الأعراض بسبب ذلك، وكم 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 من الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الشريعة يا إخواني جاءت بمقاصد عظيمة، وهذا الدين جاء ليحفظ للإنسان إنسانيته. ومن أهم ما يحفظ للإنسان هذه الإنسانية التي تميزه عن غيره من البهائم والحيوانات العقل، ولذلك جاءت الشريعة بحماية العقل، فحرمت المسكرات، حرمت الخمر وكل ما يسكر هذا العقل، كل ما يخرجه عن عمله الصحيح. ومن أعظم ما يخرج العقل عن عمله الصحيح بلا شك ما يتعلق بالمخدرات. يا إخواني، هذه آفة عمت وطمت. كنا قديما نتحدث عن وقوع الأبناء في المخدرات، اليوم أصبحنا وأنتم ربما تعرفون أكثر منا نسمع عن وقوع البنات في المخدرات. كنا نسمع عن وقوع الشباب فقط في العشرينات، أقل أكثر بقليل. اليوم أصبحنا نسمع حتى عن كبار السن وهم يقعون في المخدرات في الخمسينات في الأربعينات. عسى ربي يحفظنا وإياكم جميعا ويجنبنا شرور هذه الآفة العظيمة التي يستخدمها الأعداء في حروبهم لأعدائهم. يعني الحروب التقليدية قلت وأصبحت غير مجدية. تريد تدمر شعب اليوم، تريد تدمر شعبا من الشعوب، أغزه بهذه المخدرات. تريد تدمر بلدا من البلدان، تدمر ما عندها من إمكانيات بشرية وثروة إنسانية، أغز هذا الشعب بالمخدرات. ولذلك قبل أيام سمعنا في الأخبار وقرأنا الخبر من أن إحدى الدول الخليجية حفظها الله قد أحبطت محاولة تهريب للمخدرات بقيمة 2 مليار. يعني هذه المخدرات يا إخواني كفيلة بتدمير شباب الخليج، بل شباب العرب كافة، وليس فقط تدمير شباب هذا البلد التي وفقها الله لإحباط هذه المحاولة الخبيثة النتنة. وهذا إن دل يدل على أن موضوع المخدرات ليس فقط يعني شهوة ونزوة يقع فيها بعض الأبناء، بل هي قد تكون وهي كذلك يعني محاولات يحيكها من يحيكها من أهل الشر الذين يريدون بأمة الإسلام وبالشعوب المسلمة الضرر من خلال بث مثل هذه المسكرات والمخدرات، عافانا الله وإياكم من شرورها. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث من نواحي شرعية وتربوية ونواحي حتى طبية لنعرف أسباب الوقوع في المخدرات، لنعرف كيف للأب وللأم أن يعالج من يقع من أبنائه في هذه المخدرات. لأني سأقول دائما كما كنت أقول سابقا أنه لا يوجد إنسان كان يتصور أن ابنه يقع في المخدرات ويصبح متعاطيا، لا، الكل كان يظن أن ابنه لن يقع في هذه الآفة وأنه لله الحمد بعيد عنها إلى آخره، ثم يتفاجأ عافانا الله وإياكم بوقوع أبنائه أو أحد الأبناء في هذه الآفة. يسرنا في هذه اللحظات أن نستمع لمشاركة الشيخ الفاضل خالد قزار حفظه الله تعالى عبر الهاتف حول هذا الموضوع المهم. والشيخ خالد شاركته أنا وهو في ندوة يوم الأربعاء الماضي في مسجد الزبن بمحافظة فروانية حول المخدرات، والحقيقة الموضوع حين تقرأ فيه وتطلع وتسمع وتأتيك الشكاوى الكثيرة والاتصالات العديدة يشجعك على مزيد الكلام والتنبيه على هذا. عسى الله يحفظ عيالنا جميعا. شيخ خالد حياك الله.
حياك الله، حياك الله دكتور، حياك الله أنت السامعين.
يا حياك الله، وهذه الساعة المباركة عسى ربي يحفظك. أبو ناصر، لعلك يعني سمعت بداية الحلقة التي نتحدث فيها سويا عن قضية المخدرات، هذه الآفة الخطيرة جدا التي لا تخفى خطورتها على أحد فيما أظن. فما عندك حفظك الله في هذه القضية فتفضل به، نفع الله بك وبعلمك.
اللهم آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بادئ ذي بدء نشكركم بعد شكر الله تعالى على هذه المواضيع القيمة التي يحتاجها كل واحد في هذا البلد خاصة وفي كل من يستمع إلينا عامة. طبعا موضوع المخدرات كما ذكرت شيخ موضوع يعني من الخطورة بمكان في هذا الزمان لأسباب كثيرة جدا، نذكر منها أن المخدرات في هذا الزمان انتشرت انتشارا لا يعني لا يتصور. أصبحت المخدرات تنتشر في المدارس، في الثانويات، في الجامعات، في مراكز التسوق. أصبح الوصول إلى أو تسويق المخدرات سهل جدا، خاصة في ظل وسائل التواصل الاجتماعي الآن الجديدة. يعني الآن ما تستطيع أن تحمي ابنك الآن من أن يتواصل مع أي شخص أو يشتري أو ينفتح على في ظل عالم فيه تويتر وواتساب وإنستغرام. فكان لزاما على أولياء الأمور على وجه الخصوص، ويعني المسؤولين في الوزارات والجهات الرقابية على وجه أخص كذلك، حماية هذا المجتمع من هذه الآفة. حقيقة والله يا دكتور، آفة المخدرات آفة وخطر لا يقف ضرره على المتعاطي. يعني المعاصي درجات، في بعض المعاصي يتضرر صاحبها فقط، لكن في بعض المعاصي لا، ما يتضرر صاحبها، يتضرر صاحبه وكل من يخالطه. يعني الابن الذي العائلة أو البيت الذي فيه ابن مدمن أو بنت مدمنة، مو فقط هو المتضرر هذا الابن، الابن متضرر والأب متضرر والأم متضررة والإخوان والخوات، لأن هذا المتعاطي والمدمن عنده استعداد يبيع كل شيء، كل غالي وثمين عنده يصير رخيص في مقابل حصول على هذه الإبرة أو البودرة أو الحبة. يبيع الأرض، يبيع المال، يبيع الأمور الثمينة، يبيع الأسرار. حتى على المستوى السياسي والعسكري بعض الناس يعني يصادون في فخ المخدرات ويستدرج. فالقضية ليست بالأمر الهين، وللأسف الشديد ولا أظن يخفى عليك ولا على كثير من السامعين أن الآن في وزارة التربية مثال، يعني بعض من هم في المرحلة المتوسطة، تصور متوسطة،
الله،
يعني طالب إلى الآن للتو بلغ أو دون البلوغ، مع ذلك مسكين يستدرج هذا الغافل، وسبحان الله يعني يصير مروج أو ضائع أو متعاطي من حيث يشعر أو لا يشعر.
نعم.
ومما يزيد الأمر خطورة حقيقة، قبل سنوات كان هناك تقسيم للمتعاطي، كان في متعاطي ومدمن، فالمتعاطي قد يظل سنوات علشان يوصل لمرحلة الإدمان، والإدمان طبعا مرحلة خطيرة متقدمة جدا، علاجها يعني صعب جدا ومكلف. الآن في السنوات الأخيرة بعد للأسف الغش الذي حصل في المخدرات، وبعد زيادة الجرعات، وبعد 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 هذا كله، أصبح الآن ممكن أن يكون الإنسان مدمنا من جرعة واحدة.
الله يعافينا.
يعني والعياذ بالله، سنوات التعاطي عشان يصير مدمن لا ما يحتاج، الآن جرعة واحدة، حبة واحدة، إبرة واحدة، شمة واحدة، يصبح مباشرة مدمن. فتصور إنسان المدمن يصير عبد لمن يملك هذه المخدر، خلاص هذا العبد يعني يطيعه ويعني يأخذ منه ما يريد، لأنه خلاص ما يعرف يحصل على المخدرات إلا عن طريق هذا الشخص الذي أمده. فحقيقة المسألة خطيرة جدا، وبحاجة كلنا حتى الصالح، حتى الذي يستمع إلينا ويرى في نفسه الصلاح، أو أم تستمع إلينا وترى في نفسه الصلاح، أقول لك أيها الأب، أقول لك أيها الأم، لا تتصورون أن بيتكم في معزل، تقول لا والله هذا الكلام حق البيوت يعني الضايعة، البيوت اللي تكثر فيها المشاكل، إحنا والله بيتنا الحمد لله الأب يصلي والأم تصلي، لا والله العظيم لا يخفاك شيخ، بعض أبناء المتدينين مدمنين، بعض أبناء الخطباء مدمنين، بعض أبناء الدكاترة مدمنين، هذه آفة. يعني ما أنت صالح والأم صالح، لكن آفة، ابنك استدرج في فخ المخدرات في ظل غفلة منك أو غفلة منه. فلا تتصور أيها الأب أو أيتها الأم أن أنا بيتي في معزل، لا، بيتك مو في معزل، لابد تستمع بكل إنصات وتدبر حتى تحمي هذه المملكة، مملكتك اللي انت سنين وانت تبني فيها، تبني انت الزوج والزوجة وابناء، ها تبي تبني هالمملكة، هذا لابد تحافظ على مملكتك من الضياع. نعم.
شيخ خالد الله ينفع بك، لا شك أن حالات الوقوع في المخدرات عن طريق الإنترنت كثيرة جدا، والأمر مستفحل للغاية. يعني اليوم أصبح قديما كان البيت في جهاز واحد للإنترنت، من خلاله يستطيع أن يدخل الابن أو البنت إلى شبكة المعلومات العالمية الإنترنت. اليوم مع الأسف الشديد جدا أصبح الإنترنت في جيب كل ابن وكل بنت إلا ما ندر. أصبح اقتحام هذه المواقع الخطيرة والشرسة والفتاكة بأبنائنا يعني سهل للغاية وميسور للغاية. طيب، تفضلت قبل قليل بالإشارة إلى هذه النقطة، نود لو تحدثنا سويا عن كيفية وقوع الأبناء في المخدرات من خلال الإنترنت.
طبعا عبد الرحمن، ما يخفاك ولا يخفى السامعين إن نسبة ليست بالقليلة من ابتلوا بالمخدرات، بداية وقوعه في فخ المخدرات من باب الفضول، يعني هو ليست عنده رغبة أصلا في يعني التلذذ بالمخدرات، قد ما يكون عنده ذاك الفسق والفجور اللي يتقحم المخدرات لكنه فضول. الآن نحن في زمن وعبد الرحمن، حتى نكون صريحين مع أنفسنا ونبتعد عن المثالية اللي ما لها وجود في أرض الواقع، ما أقدر الآن في ظل وجود هذه الأجهزة أقدر أمنع ابني، ما أقدر أقول حق ابني ما تستلم أي جهاز من أجهزة التواصل، مجرد تليفون قديم اللي لا في إنترنت ولا في صعب حتى لو استلم، ما أنا ما أقدر أتابعه. طبيعي الإنترنت خلاص الحين النت مفتوح، ودش بالتويتر ودش بالفيسبوك ودش بالإنستغرام ويتابع من يريد، ولا أقدر أنا في نفس الوضع كل يوم والثانية أو كل ساعة خمط من إيد الجهاز وقوله من الطالع من كذا. الشيء الأساسي أني أنمي فيه الخوف من الله عز وجل، أنمي فيه أني راقب الله عز وجل في سره وفي جهره. لابد هذا يطرح في مجالسنا، يطرح في إذا قعدنا على الأكل، يطرح إذا طلعنا في الدواوين، إذا تمشينا مع عيالنا. أنا لازم أصير قريب من عيالي، الأم لازم أصير قريبة من عيالها علشان تعطيهم جرعة إيمانية، جرعة وقائية. لازم أنا أنني في ولد وأربي في ولدي مثل ما أنا أتابع في دراسته، أتابع في ملبسه، أتابع في مأكله، أتابع إذا كان مريض شلون يتعاطى الدواء، لازم أنا أتابع في رفع الرصيد الإيماني عنده. لازم أنا أتعب مع ولدي، الأم تتعب مع بناتها. والله العظيم يا دكتور بعض الأبناء يشكون، أنا يعني جزء من حياتي قريب من 13 سنة اشتغلت مدرس في وزارة التربية في المرحلة الثانوية، وكانت من أجمل فترات عمري لأني كونت خبرة في التعامل مع هذه النوعية من الطلاب. بلغ حد التواتر عندي، مو حالة أو حالتين أو ثلاث، إن بعض الأبناء يشتكون لي أنا كمدرس، يقول لي أستاذ أبوي بعيد، أمي بعيدة عنه، أنا أبي أبوي قريب عني كلش، عندي مشاكل أبي أشكيها حق أبوي ماني لاقي أبو، عندي مشاكل بشكيها حق أمي، في حاجز بيني وبين والدتي. فبعض الآباء أو بعض الأمهات هم أصلاً بعاد، يعني زيارة عارضة على الغداء ولا قاعدة بالليل على العشاء ولا نصيحة وهو طالع من البيت ولا داخل البيت، هذا البعد هو اللي خلى الولد يلجأ. الآن عنده فراغ يبي توجيه، ياخذ التوجيه من منه؟ ياخذ التوجيه من أقرانه اللي في سنه 16 ولا 13 ولا 15 سنة، ولا دخل على النت، هذه الكرة الأرضية كلها بين يدي، يعني كان يطقطق ويلعب يمين ويسار، مرة يدش على هذا الموقع، مرة يدش على ذاك الموقع، مرة يدش على الإخباري هذا أو على. فبالتالي لابد إحنا نصير قراب من عيالنا، خاصة في مرحلة المراهقة بالذات، يعني المرحلة اللي الولد صار يقرأ، صار يطالع، صار يعرف يستخدم الجهاز، صار يتواصل، صار يقعد 6-7 ساعات في المدرسة مع ربعه ويتلقى بعض الثقافات الغريبة. لابد أنا أحصنه والحفظ الله، بس لابد تبذل أنت جزء من الأسباب. إذا لابد أنا أنمي في عيالي الخوف من الله عز وجل، دائما كل بين فترة والثانية أطرح لهم الخوف من الله، وأن الله سبحانه وتعالى يعني رقيب علينا، لا يخفى عليه شيء، بوسائل متعددة. أحس الأبناء على يسوون متابعة لبعض الشخصيات يعني التي تتكلم في القضايا الإيمانية، بعض يعني المشايخ الموثوقين في دينهم وعلمهم، هذا دور. كذلك دور ثاني، دور التوجيه. يعني ما يصير الولد يطلع في عالم إلا ما أعرف شيء، يعني ما أعرف شنو مخدرات ولا أعرف حتى أبجديات الحياة. كثير جدا، هذا مو كلامي، هذا كلام اللي يعني كلام المقابلات اللي سووهم مع اللي طاحوا في فخ المخدرات. هم يعترفون ان احنا دخلنا في الفخ ودخلنا في السجن بدون ما نشعر.
الله اكبر.
يعني بدون ما نشعر، ما نعرف شيء، ما حد ثقفني. بديت اخذ مخدر وانا ما ادري، بديت اخذ حبه وانا ما ادري، خدعني رفيجي لما صرت مدمن بدون ان اشعر ولا اقصد الادمان، لكن خدعت لاني ماني لاقي ابو يوجهني يحذرني مثلا من المخدرات، يحذرني من كذا. اذا مر حدث معين قال حق عيالي شفتوا ديروا بالكم ترى هذا الطريق هذا نهايته. الولد عادي يتفطن، ولد يعرف، خاصه في بالذات يعني في مرحله المراهقه المتوسطه والثانويه، لان الولد قاعد يقضي ربع يومه قاعد يقضي مع طلاب بثقافات مختلفه وافكار مختلفه ودين مختلف وعقليات مختلفه. هذا لازم احصنه. نفس الان احنا لما بنروح الحج يعطون كل واحد يروح الحج ابره مالت السحايه ولا ابره مال انفلونزا، تحسبا لاي جسمك يعني يمتنع من يلقط اي عارض او اي مرض. كذلك الحال، انا حصنه فكريا قبل لا ينهار، حصنه ايمانيا قبل لا ينهار. انا لي احد الاصدقاء انا اعرفه شخصيا وقع في فخ المخدرات، يقول لي والله العظيم بلسانه والله ما ابي اصير مدمن مخدرات، لكني طحت مريض حادث سياره والام ظهري، وزارني احد الاصدقاء وقاعد اشكي لاني والله ساعات يعني عجز انا ما اقدر من التعب والارهاق والالم. قال ايش رايك اجيب لك حبه مسكن تسكن الامك وتقدر تنام. وفعلا جاب لي اول يوم حبه، حسيت بالراحه، ذقت النوم. بعد يومين رديت كلمتك قلت فلان ترى تكفى ابي حبه والله، رد علي السهر والالم قال اجيب لك حبه. حاضر. يقول استمر على هالحال كم يوم يعطيني حبه. بعد 6-7 مرات كان يقول لي فلان ترى انا بقول لك شيء، هذه الحبه انا اشتريها بفلوس واجيبها من برا. يقول والى لغايه هذه اللحظه وانا ما ادري انه مخدر اصلا او حبوب مخدره اطلاقا، كل ظني ان هذه حبه مسكن يجيبها من برا.
سبحان الله.
يقول بعد وقمت اشتريه ظنا مني انه مسكن، وبعدين في النهايه اتفاجئ يقول لي بكل صراحه ترى هذه حبوب وهذه كذا. يقول دخلت في صرت مدمن دون ان ارغب في ان اكون مدمن. يعني خلاص انا اكتشفت اني مدمن بعد ما صرت مدمن. هو يقول لي في فتره غياب امي وابوي عني ما حد كلمني، ما حد نبهني، ما حد وجهني. فالان نحن الان بحاجه الى توجيه ايماني، بحاجه الى توجيه فكري، نحذر ابنائنا من المخدرات، من خطوره المخدرات، من اي صحبه طائشه، صحبه غير معلومه. يعني الان بعض الاباء والله العظيم حتى اصحاب ابنه ما يعرف، يمكن يعرف واحد.
سبحان الله.
بالله عليك من يتحمل هذا الخلل؟ من يتحمل هذا الخطا؟ اب ما يشارك ابنه في اختيار الاصدقاء، ام ما تشارك بنته في اختيار الاصدقاء، هذه جريمه. من يتحملها؟ هل يتحملها الابن الصغير هذا؟ هل تحملها البنت؟ ولا جزء من الجريمه هذه والخطا يتحملها الاب او الابو؟ نقولها بكل شفافيه وصراحه.
لربما هو الجزء الأكبر ليتحملونه شيخ خالد. حقيقة مسؤولية الأب عظيمة جدا في هذا الشأن، وقد يكون يعني ممن غش رعيته بسبب هذا التخاذل. عسى ربي عافينا وإياكم.
في نقطة مهمة أبو عبد الرحمن، ليت أنا يعني كل أب أو مستمع يعني يستمع لي بإنصات لها.
نعم.
عسى الوقت يسمح أبو دكتور.
تو الناس.
الله يحفظك.
آمين. الله يحفظك.
من الأمور المهمة جدا اللي لابد أن ينتبه لها لكل أب وكل أم، هذا الكلام أنقله من واقع من باشر الجلوس وعلاج مدمني المخدرات. فهذا الكلام من رحم من عاش مع المدمنين. أي مدمن أيها الأب أيتها الأم، أي مدمن من يبدأ في مرحلة التعاطي تصير يتصرف بعض التصرفات الغريبة.
نعم.
للأسف الشديد في هذه الفترة اللي بداية الانحراف توه إلى الآن، بس خلاص يعني خذت ريلة على بدأ ركب السكة.
نعم.
هذه الفترة فترة البداية، ممكن إذا الأب أو الأم تلاحقوا ولدهم الله يعافي، لكن إذا كان التلاحق متأخر يصعب علاجه إلا إن شاء الله. نقول لكل أب يا أب يا أم، لاحظي ولدك وعرضي هذا الكلام اللي أنا بقوله على عيالكم. إحنا ما نبي الأب يصير شكاك أو الأم تصير شكاكة، لكن خلي يكون تحت عينك هذه الأمور. واحد من الأمور التي يفعلها المدمنين بداية انحرافهم، يصير عند اضطراب في وضعية النوم. لا. يعني مرة
يعني شيخ خالد، ممكن نسمي هذه علامات أو دلالات على وقوع الابن في الإدمان؟
طبعا دلالات على بداية انحراف. إن الولد الآن أول خطوة ركب سلم شيء اسمه انحراف. فهذا الانحراف لابد قصبا عليه، لابد كلها آثار. الولد ما يبي، هو الولد مو حريص على الآثار، بس الآثار لازمة قصبا عليه. طالما أنت سلكت المسلك هذا لابد هذه الآثار تصير عليك. اضطراب حالات النوم، الوضع الطبيعي جدا جدا كأي طالب أي شاب، رد من الدوام أو رد من الجامعة أو رد من الكلية رد من المدرسة، يا غفيلة غفوة الظهاري إلى العصر، أو إنه يواصل وينام مبكر بالليل. هذا الوضع الطبيعي، يعني هذا يا الخيار الأول يا الثاني. لكن لما يضطر وضع النوم، مرة ينام من الظهر ما يقعد إلا الساعة 12 بالليل، ومرة يواصل الساعة 12 بالليل ينام، مرة ينام المغرب ومرة ينام الضحى، يا وللأسف الشديد يستمر على هذه الفترة، والأبو والأم قدام عينهم في انحراف في وضع غير طبيعي، ومع ذلك يمر هذا الحدث مرور الكرام. يا أب يا أم، هذا وضع مو طبيعي. يعني مو طبيعي الولد يوم ينام الظهر، يوم ينام بالليل، يوم ينام العصر، يوم ينام الضحى، يوم ينام 10 ساعات، يوم ينام ساعتين. هذا مو طبيعي، ليش يمر عليك هذا الحدث مرور الكرام؟ ما تسأل، ما تراقب. أمر ثاني وعلامة ثانية، أمارة ثانية من أمارات يعني بداية الانحراف، أما الحاح في طلب المال وصرف مو طبيعي، أو العكس. بعض الآباء، كل أب له نظام معين مع أبنائه. بعض الآباء مثال كل أسبوع يعطي ولده أو بنته مصرف معين، بعضهم كل يوم، بعضهم كل شهر، أيا كان. من يبدأ الولد أو البنت بالانحراف يبدأ عنده مشكلة في المال، يا كل يوم الثاني تخلص فلوس، يبي. إذا أنا مثلا إذا أنا أعطيه على سبيل المثال يعني 10 دنانير بالشهر أو بالأسبوع مثلا، أتفاجأ اللي كان يخلصه بأسبوع خلصه بيوم يومين. يبا وين راحت فلوسك؟ يبا والله خلصتها صرفتها مع الشباب، تفضل. بعد يومين ثلاثة يبا والله أبي فلوس. يبا وين راحت فلوسك؟ والله تدري يبا نطلع ونروح. هذا وضع مو طبيعي أيها الأب. يعني مو طبيعي أن الولد خلال سنة سنتين ثلاث ماشي على نظام معين، فجأة اللي كان يصرفه بأسبوع صار يصرفه بيوم يومين، أو أحيانا العكس. العكس اللي بدال ما كل أسبوع ياخذ منك على النظام المعتاد، لا يتم شهر ما ياخذ منك فلوس. علامتين تدلان على وقوع خطر. علامة ثالثة من علامات بداية الانحراف،
شيخ خالد الله يحفظك، بس يعني أتمنى تتفضل بتوضيح هاتين العلامتين، يعني ليش الولد احيانا يزيد في الاسراء الصرف، يمكن هذه نفهم انه يشتري بها الحبوب او غيرها او الجرعات، لكن العلامه الثانيه كونه يستغني عن المال فتره طويله.
ايه العلامه الثانيه تحتمل احتمالين. هذا بنص المدمن، اما الولد بدا يبيع او بدا يسوق مخدرات. انا اعرف شخصيا، انا اتكلم من واقع شخصي، انا عشت مع ناس وشفت بعض من ابتلوا يصير يسوق هاك، ود الحبة أو ود الشيس أو ود الباكيت حق البيت الفلاني أو حق المكان الفلاني، وتاخذ 20 دينار أو 30 دينار أو 40 دينار. ود المسكين طبعا، لأن ذاك يستغل هؤلاء الغفلة، المغفل اللي مسكين ما يدري. عطى، ما خلاص مو محتاج من فلوس أبوه، لأن 20 دينار 30 50 100 كل 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 جرعة يوديها، سواء يدري ولا ما يدري إنه داخل مخدرات، بس كل مشوار يودي خلاله 30 40 50 دينار. وأنا أعرف من ناس اعترفوا لي بألسنتهم باللسان، يقول لي ما أدري إني أنا قاعد أوزع مخدرات، ما أدري إطلاقا. ما أدري، تعرف لي على واحد شوي 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 قال لي ليش ما تخدمني، أنا أبيع شغلات وأنا أجيب شغلات من أمريكا وأبيع، إيش رأيك أنت تسوق لي؟ أنا ماني فاضي صراحة، الكويت كبرها وين ألحق أبيع؟ يعطيني باكيت صغير ألو هذا العنوان طق البط، يقول وأنا عاد أنا مستانس، مشوار بسيط من الكويت لمن ربع ساعة ثلث ساعة خذيت لي 50 دينار استانس. يقول بعدين لما كبسوا علي أنا، والرجل أعرفه ومن كان صغير، كبسوا علي ولا أنا تفاجأ صار لي فترة مراقب وقاعد أوزع مخدرات. هذا ما يطلب منه فلوس. أو أيه. الخيار الثاني بده هو يبيع، ياخذ ويبيع، ياخذ ويبيع، ياخذ ويبيع. فهذا وضع طبيعي يتم أسبوع أسبوعين، مو محتاج فلوس. زين أيها الأب أيتها الأم ما تفطن، ما أحس ولدي هذا اللي كان كل أسبوع ياخذ مني فلوس مبلغ معين، الحين صار يتم أسبوع أسبوعين وثلاثة وأربع ما يقول لي يبغى فلوس، أو يسافر ولا يقول لي يبغى فلوس. كذلك من العلامات الثالثة دكتور،
نعم شيخنا،
إن 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 هذه النوعية أي انحراف عموما يعني سواء مخدرات ولا غيره، المبتلى بهذه البلاوي والانحراف سبحان الله من طبيعته، من طبيعته أي إنسان يعني مبتلى ببلية ما يحب أحد يطلع عليه. فعاد هذا الولد أو البنت يبدأ ينعزل في الجلوس الاجتماعي، يعني مو حريص دائما يقعد مع أهله في الأسرة. اللي كان أول يستانس لقعدوا بالصالة بالديوان جلسة وجلسة طلعوا عشاء، لا يبدأ ما يحب يطلع ما يحب يختلط وايد مع أهله. البنت قاعدة كلها بروحها بالغرفة ما تحب تقعد وايد. إذا كان يتكلم بالتليفون أو الهاتف أو النقال وفجأة دخل عليه أبوه وأمه، مباشرة يقول حق الكلمة خلاص أنا بعدين أكلمكم، خلاص أنا مشغول، أو ما يبي أي طرف آخر يسمع مني كلمة. وأحيانا إذا كان قاعد بالجلسة بالصالة أو كذا مع أهله أو البنت أو الولد، دق النقال على طول خطف النقال وراح تكلم غرفته، يعني عمره ما يتكلم قدام أمه وأبوه أو أخوانه وخواته. هذا علامة طبيعية. أنت أيها الأب، أنا ما أتكلم على وضع عارض، كل أبونا ساعات قد يعني يتصل علي شخص أنا بي بحدث خاص أقوم أنفصل، يعني أطلع من الديوان أو المجلس، هذا طبيعي.
نعم.
لكن اللي مو طبيعي لما يكون هذا هو الأصل. الأصل كل ما شفنا الولد طق التليفون، كل ما دق الهاتف طلع برا وقعدنا نص ساعة أو ربع ساعة أو ثلث ساعة برا يتكلم بالتليفون أو بالهاتف، هذه علامة. من العلامات كذلك في عالم الإدمان انتشار بعض الكلمات اللي هي فقط ما يقولها الحين إلا المدمنين، مثل كلمة خرمان.
نعم.
خرمان أهل الكويت أول الستينات كان يقولون كلمة خرمان. خرمان إذا كذي يعني مزاجة على شيء معين، مزاجة على شاي، مزاجة على أكل، مزاجة يعني خلاص شايش، راحت الكلمة اندثرت ما عاد أهل الكويت يقولونها. الحين ما يقولها إلا المدمنين. فمن تسمع ابنك كذي يلقط يكلم رفيده بالتليفون يقول له والله إني خرمان حدي أو راسي كلش خرمان، حط قدامها ألف علامة استفهام. لا. لأن هذه كلمة أصبحت مختصة في هذا العالم. إذا هذه علامات أيها الأب أيها الأم. إذا أنا أرجع أقول إذا أنت حريص على المملكة اللي أنت تعبت عليها وحريص تبي بيت صالح، تبي حمولة طيبة، تبي تكون أسرة طيبة مني زوجتي وعيالي وأحفادي، لازم تتابع، لازم تبذل من وقتك، لازم تبذل من فكرك، لازم تبذل من مالك اللي 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 تحافظ فيه على هذه المملكة اللي عندك.
نعم. أيضا شيخ خالد من علامات، إذا كان أنا أذكر أنك ذكرت كثير من علامات تدل على الوقوع في المخدرات، عسى ربي يسلمنا وإياك والسامعين، خصوصا أن اليوم الناس تعاني نسأل الله العافية من وقوع حتى البنات. بل يعني قبل قليل تفضلت أنت يعني وبديت استغرابك عن من انتشار المخدرات حتى في مدارس المتوسطة. اليوم يا أبو ناصر يعني نسمع أحيانا حتى بعض المعلمين والمعلمات ينزلق إلى هذا المنحدر.
الله أكبر الله أكبر.
ويذكر أن وهذه معروفة يعني من أسباب وقوع المخدرات أحيانا الإفراط في الدراسة، فتجد بعض الأبناء خصوصا عيال الثانوية وكذا اللي عندهم امتحانات نهائية إلى آخره يشيرون عليه بحبة اللي هي الكبتيجون اللي يسمونها حبة الكبتي، أنها ترى هذه تنشطك وتخلي كذا وتخلي ذاكرتك قوية وتروح الامتحان وانت نشيط بدون نوم وتحل أحسن حل، وهم لا يشعرون ولا يعلمون أن هذه الحبة هي في الحقيقة مخدرة وصنفت عالميا أنها من الحبوب المخدرة التي يعاقب عليها القانون وتؤثر في الإنسان وإن كانت على المدى الأبطأ نوعا ما. فما هي العلامات التي تفضلت يعني بالإشارة إليها في الندوة؟ وأشوفك اليوم لعلك ما ذكرتها، أنت الآن ذكرتنا ثلاث علامات عسى ربي يحفظك. يا أيضا مناصر.
كذلك من العلامات بعض الأبناء يعني يبدون حياتهم هم صغار يعني في حضن آبائهم وأمهاتهم يعني فيهم شيء من السلوك الطيب ودود حبيب يصلي ساعات مع أهله في المسجد. سبحان الله من يبدأ الولد ينحرف أول ما يتأثر أخلاقيا وسلوكيا يصير سلوكه مشين. يعني الولد هذا اللي كان هادي وحبيب لا صار كثير المشاكل كثير الانفعال على أمه كثير الخروج في البيت كثير الطلعة. وللأسف الشديد والله يا دكتور أنا يحزني جدا جدا أن آباء تمر عليهم سنوات ما يراجع ولده حق ولده في 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 المدرسة. يا جماعة أنا والله العظيم هذه نصيحة أنصحها كل أب. أتكلم أنا بلساني أنا لما كنت مدرس وأتكلم بلسان كل مدرس.
لا.
أي مدرس كما يقولون يعني يعني إن صحت الكلمة أوتوماتيكيا بدون ما يشعر أي مدرس. أنا لما يجيني ولي أمر يتابع ولده أنا تلقائيا أبدأ أعامل ولد معاملة خاصة بدون ما أشعر. يعني خلاص يجيني شيء هاجس داخلي أن هذا الابن هذا الطالب وراء أبو حريص عليه ولذلك الأبو جاي يسأل عن ولده خاصة إذا الأبو أو الأم راجعوا بدون سبب بدون استدعاء. يعني مو صارت مشكلة واستدعيت الأبو لا 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 الأبو من نفسه جاي يراجع ولده جاي يتعرف على مدرسين أو جاي يتعرف على بعض المدرسين اللي مثلا الولد قد ما يكون مثلا يعني متمكن في المادة ويسمع المدرس كلمة طيبة شون ولد معاك شون أخلاقه شون أدبه. انت هذا يعني جزء من دورك لما تتابع ولدك كل شهرين كل ثلاثه يعني ما بي كل اسبوع بس على الاقل طالع ولدك. والله العظيم يكبر في عيني بعض الاباء اذا طرشوا ولدهم للسفر برا مثلا يعني يدرس يعني يدرس عن طريق وزاره التعليم العالي بعثه او دراسه. والله شيء جميل جدا رائع دكتور لما الابو وانا ولدي رايح اي دوله كانت يدرس اي دراسه كانت بعد فتره على قولتهم اخذ ام العيال ونروح حق ولدنا نطلع عليه بشقته ونقعد معاه وهي بطريقه غير مباشره تابع ولدك شوف شلون نظامه من تعرف عليه من سكن يمه شنو برنامجه اليومي من يسهر معاه. اولا اشعرت انا ابني اني حريص عليك وان ولدي احنا فاقدينك احنا انا وامك جايين نطلع عليك ونقعد عندك اسبوع اسبوعين تأنس فينا وفي نفس الوقت انا بطريقه غير مباشره طالعك شوف برنامجك. يعني من غير المعقول ولد مثلا يسافر يدرس برا دراسة في دول أجنبية أمريكا وغيرها ويقعد 4 سنين ومع ذلك مجرد المتابعة الرصيد بالتليفون. وما يخفاك بعض الأبناء اللي يدرسون فترة يعني طويلة هذه 4-5 سنين يعني لبعض الدول بعيدة اللي غالبا ما يجون الكويت بسرعة يعني عسى يجيك بالسنة مرة غالبا هذه الجاية يكون مشغول مع ربع الله معاهم يعني حتى قاعدة مع أهله ما يقعد.
صحيح.
طيب يعني لازم هذا يعني طالما انا قبلت كأب ورضيت وسعيت ان انا اكون اسره لازم اتحمل هاي ضريبه الابناء ضريبه الابناء انك تتابع وانك تسهر عليهم وانك يصيرون تحت عينك وهذا تؤجر عليه. يعني ايها الاب انت لما تهتم في ولدك وتفكر فيه وبنتك وكذلك ايتها الام لما تتعبين مع عيالك وتجابلينهم وتعطينهم من وقتك ومن فكرك والله العظيم هذا شيء تؤجرون عليه.
لا شيء
هذا شيء 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 من العبادات والطاعات مثل ما تصلي تعبدا لله وتصوم تعبدا لله كذلك هذه لما انت الرعية التي استرعاك الله عز وجل اياها وتحرص انك تؤدي الامانة وتلقى الله عز وجل ولم تخن تلك الامانة هذا شيء تشكر عليه في الدنيا واجرك محفوظ في الآخرة. ولا يخفاك يعني ان جزء كبير جدا من سعادة الآباء مرتبط بسعادة ابنائهم.
صحيح.
يعني انا اذا ابنائي برر وطيبين وصالحين ومبيضين الوجه انا اكون سعيد وانا اكون مسرور. لكن بالله عليك لما يكون اسره فيها ولد عاق ولا واحد راعي مشاكل ولا ندخل ابو المغافر والمحاكم بالله عليك شنو حجم المعاناه التي يعاني منها هذا الاب او الام في ظل وجود ابن بهذه الصوره. احنا ما نقول انا ارجع اقول حتى لا احد يعني يقول والله احنا ما نقول كل فساد في الابناء لابد يتحمل الاباء لا والله قد يكون الأب أو الأم يعني استنفذوا كل وسائل الإصلاح وتعبوا لكن خلاص قدر على الابن الضياع. لكن الواقع يقول نسبة كبيرة تختلف كما وقلة من فساد الأبناء مرتبط بشيء من الغفلة في يعني قبل الآباء.
نعم أبو ناصر، أطلنا عليك كثيرا، ولكن الحمد لله يعني أهمية هذه النقاط المطروحة أسأل الله أن يتقبلها مني ومنك،
اللهم آمين،
وأن تصل إلى قلوب المستمعين بعد وصولها إلى أسماعهم الكريمة، وأن يعينني وإياهم وإياك على العمل بما نسمع وما نقول. جزاك الله عنا خير الجزاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، نعوذ بك اللهم من الحرمان. اللهم تقبل دعاءنا وسائر أعمالنا، اللهم ها نحن وقوف ببابك، وقوف ببابك، فلا تردنا عن جنابك، يا من بابك مفتوح ونوالك ممنوح وخيرك يغدو ويروح. إلهنا وخالقنا، اللهم أنزل علينا توبة من عندك تكفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتعلي بها قدرنا وتشرف بها مكانتنا وتقضي بها ديوننا. اللهم كل من حضر جمعنا هذا أو أمن على دعائنا، اللهم من كان منهم محزونا مهموما مريضا مديونا مظلوما، اللهم يا الله يا الله يا الله.
حياكم الله أعزائي المستمعين في برنامجكم ومضة إيمانية، وبعد هذا الفاصل القصير يسرنا أن يكون مشاركنا فضيلة الدكتور يعقوب الكندري مدير إدارة الصحة الأسرية، فحياك الله فضيلة الدكتور.
حياك الله يا أبو عبد الرحمن، أحييكم وحيي أخوة المستمعين.
الله يحييك ويوسف،
جزاكم الله خير على الاستضافة الطيبة، بارك الله
فيك. الله يحييك. هذا أخونا حسين العنزي عسى الله يحفظه، رحب فيك، وأنا وهو الآن في الاستديو وننتظر مشاركتك الكريمة فيما يتعلق دكتور في التوجيهات الصحية للإخوة الآباء على حد سواء والأبناء أيضا فيما يتعلق في هذه الآفة. دكتور، أنت مدير إدارة الصحة الأسرية بوزارة الصحة، عليكم مسؤولية كبيرة، نسأل الله يعيننا وإياكم على أدائها. نعم، المجال لك دكتور، عسى الله يحفظك، تفضل.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أول شيء أنا تشرفت في مكالمة أخوي الدكتور عبد الله شريك أبو عبد الرحمن، وكان الموضوع هو عن الإدمان.
نعم.
أول شيء قبل ما نبدأ في الآثار وآثار الإدمان، نبي بس نعرف شنو هي تعريف الإدمان بالأول.
نعم.
الإدمان هي عبارة عن مواد سواء كانت طبيعية أو مستحضرة، عادة تؤدي إلى فقدان يا كلي يا جزئي للإدراك، ودائما هذه تكون بصفة مؤقتة،
نعم.
طبعا المستحضرات هذه آفة العصر، أنا أسميها آفة العصر، أو أسميها ممكن أقدر أسميها أنا هو السم الفتاك اللي قاعد تعاني منه تقريبا كل المجتمعات.
الله المستعان.
للأسف، عسى الله يعني يحمينا ويحمي عيالنا من هذه الآفة.
اللهم آمين.
قبل ما نبدأ في الإدمان ومشاكله وطرق علاجه ووقايته، نعم، خلنا نقول الإدمان يعني على طول هو يجي الواحد يصير مدمن ولا لها مراحل؟ الإدمان لها مراحل.
نعم.
تمر في ثلاث مراحل بسيطة.
ثلاث مراحل.
أول مرحلة هي مرحلة الاعتياد، إنه يعني الاعتياد إن الواحد يبدأ يتعود على شغلة، وإحنا نقول دائما يعني سبحان الله إحنا لقينا إن أغلب المدمنين الأول ما بدايتهم بالسجائر، يعني هذا للأسف. فمن اعتاد على عادة غير صحية، على عادة غير طبيعية، ومنها بدأ يدخل في المرحلة الثانية للأسف.
إذن قد تكون دكتورنا أن شرب التدخين سبب أو توطئة للوقوع في المخدرات؟
نعم صحيح. هذه غالبا لاحظنا أكثر من 60% أن هذه الآفة هذه هي كانت البداية أو الشرارة للدخول في المجال هذه.
نعم.
فهذه مرحلة الاعتياد، الواحد تعود على هذا الشيء بس للحين ما صار مدمن.
يعني تعود على سلوك خاطئ أدى به.
نعم.
إلى هذا الانجراف. نعم. في الإدمان.
نعم. نعم هو فهذا حطته على أول الطريق، على أول خطوة. يبقى له طريقين اللي هي الطريق اللي هو مرحلة التحمل ومرحلة الاعتماد. مرحلة التحمل شنو هي مرحلة التحمل؟
نعم.
إنه يبدأ الشخص خلاص الحين يبي يزيد هذه الجرعة.
نعم.
يزيد هذه الجرعة، جرعة المخدر اللي تعود عليها اللي بالأول اعتاد عليها.
نعم.
خلاص جسم الحين بدأ يكتسب خلايا، بدأت تكتسب استجابات، بدأ الحين لازم يسوي اللي هي مرحلة التحمل اللي هي يزيد الجرعة عشان يكفي غريزة خلاياه اللي داخل.
نعم.
تجي بعدها مرحلة الخطرة الأخيرة اللي هي مرحلة الاعتماد. خلاص
الاعتماد.
مرحلة الاعتماد اللي هي اللي هو نقول شلون الحين المخدر سيطر على هذا الشخص.
نعم.
فسيطرة المخدر على هذا الشخص وصل هذا الشخص إلى مرحلة الاعتماد. طبعا احنا كلنا نعرف ان المخدرات هي ما هي نوع واحد، هي تكون عن طريق يا عن طريق بودر يا عن طريق حبوب يا عن طريق حقن يا عن طريق اشياء تدخن كدخان.
نعم.
مثل الحشيش والمحشيش والمرقوانة والأشياء هذه.
نعم.
طبعا كل هذه الأمور هذه تؤدي إلى أعراض أو تؤدي إلى آثار. شنو هي آثار المخدر قبل ما احنا نعرف شلون نحل المشكلة؟ آثار المخدر أيضا لها آثار متعددة على البني آدم نفسه.
نعم.
يعني أنا ما أبي أتكلم على آثار الدين، آثار الدين دكتور أبو عبد الرحمن يمكن أنت تتكلم فيه وتبحر فيه أكثر مني أنا.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك. لكن أنا أتركك لك، لكن أبي أنوه على شغلة صغيرة اللي هي تبعدك عن الذكر وعن الصلاة وعن وتقعك بالعداوة بين الناس ومصاحبة يعني ربع إبليس على قولتهم. فأيضا هذه الأمور هذه تبعد البني آدم عن الدين. وأترك المجال هذه لك. أنا بدي أتكلم على الشغلات اللي غير الآثار المترتبة عليها.
هل لها اجتماعية يعني؟
نعم. هل لها آثار على النفس، على الجسد الصحية؟
نعم.
هل لها آثار على العقل؟ هل لها آثار على المال أو نعم. على العرض؟ كلها هذه ست آثار قيدت على حساب المخدر. آثار على الدين، آثار على المال، وكذلك آثار على العرض، وآثار على العقل، وآثار على النفس، وأثرت تأثير مباشر على الجسد من الناحية الصحية.
نعم.
طبعا المال كلنا نعرف أنه هو هدر مبالغ وهدر غير مشروع للمال.
نعم.
إذا كنا جاء من المال. أما بالنسبة حق العرض فإحنا سمعنا عن كثير من القضايا دكتور، كثير من القضايا اللي المدمن عندما يفقد العقل ويؤثر الإدمان ويؤثر المخدر على عقله ويذهب عقله تبدأ الاعتداء على العرض، سواء كان عرض الناس أو والعياذ بالله كان كثير منهم على عرض أهله وبناته. فأيضا هذه من الآثار الاجتماعية السيئة اللي الناس ما هي قادرة تستوعبها. تقول لك معقولة؟ أقول لك معقولة. دام إنه فقدت العقل، الإنسان فقد العقل، وهو سبحان الله يعني مثل ما يشبههم الله سبحانه وتعالى هم كالأنعام بل هم أضل.
نعم.
فيبدأ خلاص يبدأ ما يبدأ يفرق لا بين أصل ولا ما بين عرض ولا ما بين إيمان. الشيء الرابع اللي هو ذهاب للعقل. وإحنا نعرف لازم نعرف طبيا ان المخدر يقضي على طبقة القشرة من المخ. المخ لها طبقتين، طبقة القشرة الخارجية والطبقة البيضاء اللي داخل. الاحساس والادراك والتركيز كله موجود في طبقة القشرة الخارجية للمخ. فهذه سبحان الله يجي هذا المخدر بانواعه يتلف هذه الطبقة تدريجيا لغاية ما يتلفها تماما، فيذهب بالعقل تدريجيا الى ما الى الى درجه انه يذهب العقل تماما، فيصبح المدمن غير مدرك تماما لا لمكانه ولا لتصرفاته ولا لسلوكه ولا لآثار المخدر على جسده.
هذا في حالة لما يكون هو تحت تأثير المخدر ولا في كل الأحوال؟
عندما يكون المخدر تمكن من هذا الشخص.
نعم نعم.
اللي هي قلناها المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة الاعتماد.
نعم.
طبعا لها آثار أيضا نفسية. الآثار النفسية يعني إحنا نقول كناحية اجتماعية في آثار تؤثر على الفرد، وفي آثار تؤثر على المجتمع، وفي آثار تؤثر على الأسرة. أما ما يؤثر على الفرد فطبعا التخلي عن القيم الإنسانية هي أحد الأشياء اللي تأثر على الفرد نفسه، وكذلك تزيد العدوانية. المخدر يزيد العدوانية عند الفرد بشكل طبيعي. ناهيك أنا عن الانطوائية والانعزالية اللي المدمن يحاول ينعزل على الناس شوي شوي، لأنه هو يدرك تماما أن هذا سلوك ما هو صحي، وسلوك ما هو اجتماعي، ولا هو سلوك ديني، ولا هو سلوك أخلاقي.
نعم.
فتلقاه يحب يكون انطوائي وانعزالي. والأهم ما فيها اللي يكون هذا الفرد فرد غير فعال في المجتمع. فتلقى إذا كان طالب تلقى رسوبة كثير، إذا تلقى موظف يكون غيابة كثير، يكون إنتاجه للعمل قليل، يكون عدم الشعور بالمسؤولية. فهذه كلها أشياء تؤثر مباشرة على الفرد. طيب إذا كنا على المجتمع، ما يؤثر على الفرد سيؤثر على المجتمع.
نعم مباشرة.
دامنا يعني ما صلح الفرد، إذا فسد الفرد فسد المجتمع.
نعم.
الآثار على المجتمع، الآثار الاجتماعية طبعا لما تزيد البطالة بالحالة هذه، إذا كان هذا غير فعال وغير منتج حتزيد البطالة. نعم. وحيضعف الإنتاج والهدر المالي جزء، لكن تزيد هني معدل الجريمة في المجتمع. المعدل الجريمة طبعا احنا لاحظناها، أغلب المدمنين، أغلب من فقد عقله ارتكب جريمة.
نعم.
احنا مو شرط ان الجريمة تكون قتل، الجريمة ممكن تكون جريمة بالقذف، بالسب، بالشتم، بالتصرف، بالمد اليد، بالسرقة. نعم. وخاصة اذا كان هو نييف، هو 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 يطمح لتجميع المال او لجمع المال عشان يقدر يشتري المخدر ماله.
اذا هو ارتكاب يعني لهذا السلوك العدواني من اجل جمع المال، بغية الحصول على هذا المخدر.
اللي هو خلاص هو لابد انه يحصل عليه
ولو باي طريقه كانت، يعني لا يضره
عند
ذلك،
مو مهم عند الطريقه. سواء كان هو جمع المال عن طريق السرقه ومد الايد، او عن طريق انه لا ولا حول ولا قوه الا بالله، هو بيع العرض.
نعم الله المستعان.
فكثير من الناس اللي احنا شفناهم يقول لك يقدم اهله او يقدم بناته لمجرد انه هو ياخذ المال له، ما يهمه.
ولكن هو يعني قد يكون في غير وعيه دكتور، يعني حينما يلجأ طبعًا إلى هذه الطريقة.
طبعا هو في غير وعيه تماما.
نعم.
هو في غير وعيه، لأن مثل ما قلنا دكتور أبو عبد الرحمن.
نعم.
تأثير قشرة المخ بدأت تدريجيا لغاية ما تلفت، تبدأ تتلف جزء جزء، كل ما تتلف جزء كبير يبدأ التصرف يصير أكبر للأسف.
نسأل الله السلام.
اللهم آمين. أما تأثيره على الأسرة طبعا من الناحية الاجتماعية، طبعا إحنا هذا موضوعنا اللي إحنا المفروض نركز عليه أكثر. الأسرة هي نواة المجتمع، والأسرة إذا صلحت صلح المجتمع أيضا، بغض النظر من صلاح اللي يعني اللي هي تبدأ من صلاح الفرد. الخلافات الأسرية في عند المدمنين بزيادة كثيرة جدا، بسبب التوتر، بسبب الشك، بسبب الكره، كل هذه عوامل تؤدي إلى خلافات أسرية، لأنه هو المدمن قاعد يتصرف تصرفات هو ما قاعد يحس فيها تماما.
نعم.
فكل الأمور بالنسبة له شك، كل الأمور بالنسبة له كره أو توتر. ناهيك عن الاعتداءات الجسدية، يعني لما يفقد المدمن عقله ويكون محتاج إلى المال عشان يزيد جرعة المخدر،
يلجأ إلى العدوان
على الاعتداء على اللي قدامه مهما كان، الولد يعتدي على الأبو والأبو يعتدي على الولد أو يعتدي على الأم أو الأم أو البنت تعتدي على الأخو أو الأخو أو الزوج.
ما في مراعاة يعني لحق الوالدين أو الزوجة
أبداً يعني. فقد سبحان الله ذهب العقل ففقد كل الأخلاق.
سبحان الله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل يعني.
بل يصير هم أضل بارك الله فيك يا دكتور.
الله
سبحان الله.
طيب دكتور يعقوب لو أردنا أن نعرف الطريق لعلاج المدمن، لو كان هناك مدمن في أسرة ما، هل يتم الإبلاغ عنه أو الذهاب به إلى أحد المراكز؟ ما هي الطريقة لعلاجه عندكم؟
بارك الله فيك يا أبو عبد الرحمن. إحنا عندنا مجتمعنا للأسف يعني شوف الغرب يا أبو عبد الرحمن لما تصير عندهم يا دكتور تصير عندهم هذه المشاكل يأخذون ولدهم ويودونه يسمونها المصحات النفسية.
نعم.
هو أو المصحات العلاجية النفسية، هو مو لأني أنا هو مريض، هو هذا مرض كباقي الأمراض، هو هذا يحتاج إلى علاج. أول خطوة إن نكون إحنا الأهل نقتنع ان هذا الشخص مدمن، هذا الشخص يحتاج الى علاج، مريض، احنا لازم نساعده، هو مو قادر يساعد نفسه، خلاص هو وصل الى مرحله إن طبعا الاحراجات. احنا ليش ننحرج من امور احنا ممكن نصلح الامر فيه؟ لو كان هو والله تستر، انت قاعد تتستر على واحد ممكن يعمل جريمه فيك انت، فليش انت بالاصل يعني هو مش ابلاغ، هو انت تهدي الى الطريق في انك انت تاخذه حتى لو هو مو مقتنع. وفي عندنا استشارات نفسيه، عندنا مراكز نفع عام، عندنا ايضا مستشفيات. نعم. هذه الامور هذه كلها امور سريه يا دكتور، يعني ما في واحد يدش يشهر فيه كادمان، لان احنا مثل ما اقسمنا كاطباء ان سريه المرضى واسرارهم احتفاظ عندنا، ايضا نحتفظ فيه ونحتفظ في علاجه. طبعا احنا لازم نعرف نوع المخدر، احنا لازم نعرف العوامل الصحيه اللي تاثر فيها، هل هو تاثر في بدايته كهلوسه وصرع واكتئاب، ام بدا يتاثر كضغط وقرحه معده او عدم انتظام في القلب. والاهم من هذا يا دكتور اللي قاعد نلاحظه اللي هم الاخطر ناس اللي هم مدمني الابر.
الله يعافينا.
اللهم امين يا رب، يعافينا ويعافي عيالنا ويعافي جميع امتنا محمد. الإبر أخطر طريق إلى اللي هو تلف أعضاء الجسم. أعضاء الجسم طبعا دكتور التهابات الكبد الوبائي باء والتهابات الكبد الوبائي جيم والإيت، هذه أمور فتاكة تنتقل أيضا من الإبر الملوثة، فتوصل إلى الحين بدل واحد خلاص مش هي مش حكاية هلوسة ولا ضغط دم ولا قرحة، لا بدأ يتلف أعضاء الداخلية. هذه أعضاءك الداخلية أمانة الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها عشان تنعم فيها، تقوم أنت كبني آدم تذهب عقلك وتتلف هذه الخلايا وتتلف جسدك، وبعدين طبعا تحتاج مال أكثر عشان أنت تتعالج، لا وتحتاج إلى رعاية أكثر. نوصل إلى مرحلة طبعاً اللي هي مرحلة التسمم. من ناحية الصحية مرحلة التسمم هي مرحلة تقريباً اللي هي إحنا نقول مثل ما نقولها بالكرة نقول قبل النهائي، يعني نقول نبي بس نطلع فيها عشان نقول هي المرحلة اللي قبل الوفاة.
لا.
اللي هي مرحلة التسمم، وإحنا كثير ما سمعنا عن قصص وحكايات إن الواحد إن لقينا شخص رموه عند المستشفى والناس مشت عنه
جرعة زائدة، يقول
الجرعة الزائدة وصلت فيه إلى التسمم، طبعا أدت فيه بالأخير إلى خلاص وقف عند جهاز التنفس في جسمه اللي هو مركز التنفس اللي موجود في المخ، فأدت إلى الوفاة.
دكتور الله يحفظك، ما يخالف نقطع عليك حديثك عسى ربي يبارك فيها الكلمات الطيبة، لأن الوقت الحقيقة داهمنا والمخرج الله يحفظه قاعد يأشر، لكن بودي لو تفضلت بإجابة سؤال الأخ الكريم حسين لنزل اللي طرحه عليك في قضية هل يبلغ عن الإبن، يعني نبلغ عنه الشرطة وزارة الداخلية وكذا، ولا ترى المصلحة فيه؟
لا والله أنا برأيي أن قبل ما تبلغ عليه،
نعم
قبل ما تبلغ عليه أخذه اكسب الأجر فيه وفيك، واخذ ود عالج، العلاج موجود يا دكتور.
نعم.
وإذا كان دكتورنا إذا كان يرفض الإبن أن يذهب إلى هذه المراكز،
إذا كان منه ضرر والضرر مباشر ويوقع على الأسر، إحنا هذا يعني لازم نرفع الضرر هذا على الأسر. إذا ما كان يعني يجي معانا إلى الأماكن هذه التبليغ عنه مو غلط، لكن هذه آخر المراحل، هذه آخر المراحل. نبدأ وياه في مراحل إن إحنا نبدأ فيه نهديه نفسيا، نبدأ نستوعبه، نبدأ خليه هو يحس بالأمان معانا قبل ما إحنا نروح نبلغ عنه. إحنا نبلغ عنه هذا نهاية المطاف اللي إحنا خلاص بلغ السيل الزبا، إحنا ما إحنا قادرين نتصرف معه. فأنا دائما نقول لا، أنت لا تبدأ في المرحلة الأخيرة، تدرج معه. كثير من الناس اللي تدرجنا معهم كثير خذوا العلاجات والحمد لله بدأ الصلاح فيهم وبدأت الصلاة
الله يثبت.
فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أنه يعني يهدي شبابنا ويهدي مجتمعنا ونفتك من هذه الآفة،
اللهم
يهدي جميع المسلمين إن شاء الله.
الله يحفظك يا أبو يوسف، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
جزاك الله خير أبو عبد الرحمن، بارك الله فيك.
أحسن الله إليك دكتور يعقوب الكندري على هذه الإفادة وهذه المعلومات النافعة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها أبناءنا وينفع بها المستمع الكريم، وجزاك الله عنا خير الجزاء.
إلى هنا أخوتي أخواتي الكرام، نكون وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا هذه. إن شاء الله الوعد بحول الله وقوته، أنا وأخوي حسين إن شاء الله نكون معكم في الجمعة القادمة الساعة 9 مساء، وكذلك في كل جمعة ومضة إيمانية، نسأل الله أن ينفع بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا،
يا من يجير ولا يجار عليه.
كنتم مع ومضة إيمانية من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة ومن تقديم الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، هندسة إذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، ومن إخراج خليفة محمد.
أحبة الإيمان، فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لجزء من الختمة المرتلة.
أعوذ بالله من الشيطان.